الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رواية عبد الله بن طلحة التي استشهد بها الشيخ صاحب الجواح على مختاره، مروية في الباب 23 من أبواب قصاص النفس، الحديث الثاني. نقرأ هذه الرواية. قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلما جمع الثياب تابعتها نفسه فكابرها على نفسها فواقعها، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه، فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أقض على هذا. هذا محل الشاهد. أقض على هذا كما وصفت لك. فقال: يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك 4000 درهم بمكابرتها على فرجها أنه زان وهو في ماله عزيمة، وليس عليها في قتلها إياه شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كابر امرأة يرجع بها فقتلته فلا دية له ولا قواد. هذه الرواية. الاستشهاد بقوله: أقضي على هذا كما وصفت لك. الظاهر أن المقصود وصفت لك هذه العبارات الآتية فيما بعد، عندما قال: هذا يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، والسارق يضمن 4000، إلى آخره. هذه الأحكام المترتبة التي ذكرها الإمام. يقول: أقضي كما وصفت، أقضي على هذا كما وصفت لك. هذه الرواية. هذه الرواية من حيث السند غير تامة، من حيث السند غير تامة، وواضح أن هو الراوي المباشر ابن طلحة هذا مجهول، أقول اللي هو حفص، حفص محمد ناقلنا السند احنا. قال: وعن علي بن ابراهيم الشيخ الكليني، وعن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحه عن ابي عبد الله عليه السلام. عبد الله بن طلحه مجهول، محمد بن حفص ايضا هذا مجهول، كل منهما مجهول ونص على جهالته. فالروايه ليست تامه سندا، خصوصا أن الرواية بنفسها مروية في الفقيه، الرواية بمعنى متن الرواية، مضمون في الفقيه، مروية في الفقيه، كما في نقل الشيخ صاحب الوسائل في الباب 22 قبل هذا الباب نفسه، في الحديث 5 الشيخ الصدوق روى الرواية بطريق آخر، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. الطريق هذا بمشكلة أن الشيخ الصدوق ما ذاك الطريق إلى يونس بن عبد الرحمن، ما ذاك الطريق، المشيخة لم يذكر طريقه إلى يونس بن عبد الرحمن. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، نفس الرواية السابقة، لكن ليس فيها قوله عليه السلام: أقضي على هذا كما وصفت لك. يعني فقرة الاستدلال في الرواية ليست موجودة في الطريق الثاني لهذه الرواية، هذه الفقرة ليست موجودة. هذا أيضا يعني بالنتيجة يخلينا نشكك في أن الفقرة موجودة في الرواية أو لا، طبعا بناء على أنها رواية ماذا؟ واحدة، إذا افترضنا أنها رواية واحدة، كما لعله يشهد به اتحاد المتن في كل منهما، اتحاد المتن في كل منهما قد يشهد بماذا؟ لأنها رواية واحدة وليس فيها هذه الزيادة. على كل حال الرواية لا تام سندا، هذا هو المهم، وهذا أيضا يخلينا نشكك مرة أخرى في وجود فقرة الاستدلال في ماذا؟ في الرواية. هذا من جهة، من جهة السند. من جهة الدلالة، غاية ما تدل عليه الرواية هو أن غير المجتهد، طبعا إذا فرضنا أن عبد الله بن طلحة ليس شيئا، أبو الحفص هو حفص اللي يروي مباشرة؟ لا، المباشر ما عبد الله، عبد الله بن طلحة. إذا فرضنا أن عبد الله بن طلحة ليس مجتهدا، أو خلينا نقول إذا فرضنا أن عبد الله بن طلحة كان مقلدا، خلينا نفترض أنه مقلد، فغاية ما تدل عليه الرواية هو أن المقلد يجوز أن يتولى القضاء في واقعة خاصة جزئية، واضح، بإذن من الإمام وبعد تعليم الإمام إياه بأحكام تلك شنو؟ تلك الواقعة وكيفية القضاء بتلك الواقعة على طبق الأحكام التالية. هذا المجتهد، أن غير المجتهد يجوز أن يتولى القضاء في واقعة جزئية اطلع عليها الإمام عليه السلام، اطلع على جزئيات الإمام عليه السلام وبين له حكم تلك الواقعة. في هذه الحالة الرواية تدل على جواز أن يقبل المقلد في هذه الحالة. فأين هذا من محل الكلام؟ نحن نتكلم في النصب العام، في القاضي المنصوب بالنصب العام. هل يشترط في هذا القاضي المنصوب بالنصب العام والذي يتسلم هذا المنصب، هل يشترط فيه أن يكون مجتهدا أو لا يجوز أن يكون ماذا؟ مقلدا؟ هذه الرواية لا تدل على جواز تسلم العامي أو غير المجتهد ماذا؟ منصب شنو؟ منصب القرار. يعني ما بيها دلالة على هذا، يعني بعبارة أخرى لا نستفيد منها أهلية غير المجتهد يعني يكون قاضيا منصوبا بالنصب العام، ما نستفيد منها هذا، كما استفدنا أهلية المجتهد لكي يكون قاضيا منصوبا بالنصب العام. اليوم محل كلامنا هاي الرواية، ما بيها دلالة، هاي الرواية في واقعة جزئية اطلع عليها الإمام وبين له أحكامها كيف يقضي، اللي روح أقضي بهذه القضية، أقضي كما وصفت لك، إذن أولا من قبل الإمام عليه السلام، الواقع شخصية اطلع عليها الإمام وعلمه ما هو كيفية الحكم في تلك القضية. هذا اللي استفاد من الرواية، هذا ما نقدر نستفيد منه جواز أن يتولى القاضي، أن يتولى القضاء غير المجتهد ويكون منصوب بالنصب العام، لا نستفيد من هذا. على كل مع افتراض أن عبد الله بن طلحة كان مقلدا، هذا هو مقلش واضح، مقلش واضح.
كلمة المقلد،
كلمة المقلد ما يدوب المجتهد، لكن كونه مقلد مو واضح، وإنما غاية الأمر هذا اللي قلنا، أن عبد الله بن طلحة تولى القضاء في واقعة جزئية، اطلع الإمام عليه السلام على خصوصياته وحكم بما علمه الإمام عليه السلام، قال له هيك يقول أحكم بالشكل التالي، فذهب وحكم بهذا الشيء. هذا من يستفيد من أن العامي غير المقلد أقول المقلد المجتهد هذا يجوز له ماذا؟ أن يحكم في قضية شنو؟ أخرى. فالمناقشة في الدلالة. الإذن مفترض في الرواية كما هو هذا، الإمام هو أذن له، أقضي على هذا كما وصفت لك، فهذا إذن من قبل الإمام في توليه ماذا؟ في توليه القضاء. يبقى مسألة أخرى وهي أنه نقدر نقول بأن العام في قضية من هذا القبيل أيضا يتولى القضاء، في قضية من هذا القبيل، لكن يأخذ الإذن من المجتهد. قضية المجتهد يطلع عليها ويدرس تفاصيلها ويبين أحكامها كيفية الحكم بهذه القضية، يعطيها للعام يقول لا أقول بهذه القضية، هذا يمكن أو لا يمكن، هل يمكن أن نقول بجوازه في قضية من هذا القبيل أو لا يمكن أن نقول بماذا؟ بجوازه. طبعا هذه قضية مرتبطة بماذا؟ بالإذن. في الرواية مورد الرواية الإذن واضح من قبل الإمام عليه السلام، ما في مشكلة، لكن تولي هذا للقضاء، إن تولي القضاء بشكل عام يحتاج إلى يحتاج إلى الإذن. هل نكتفي بإذن المجتهد لهذا أو لا نكتفي بإذن المجتهد لهذا؟ هذه مسألة الظاهر أنه سيأتي بحثها في المطالب الآتية في الجهات الآتية، لأن الكلام في جهات، إحدى الجهات هي هذه. زين، نرجع إلى مطلبنا. الجواب الثاني عن كلام صاحب الجواهر، الجواب الأول هو شنو؟ هو أن ما استدل به من الآيات والروايات على صحة الحكم بالحق كما ذكر من كل أحد ومن كل مؤمن، هذا ناقشنا به، قلنا أن الآيات والروايات ليست في مقام البيان من هذه الجهة، ليست في مقام البيان من هذه الجهة، فهي أساسا ليست في مقام بيان صحة ماذا؟ صحة الحكم، وأن يتولى ذلك الحكم ماذا؟ كل أحد، ليست في مقام البيان. الجواب الثاني على ما ذكره هو أنه مسألة دعوى أن المقبولة وأمثالها مما دل على النص العام، وإن كانت دالة على أهلية المجتهد لتسلم منصب القضاء صحيح، لكن ليس فيها دلالة على نفي أهلية منه المقلد لتسلم منصب القضاء، ليس فيها دلالة. الجانب السلبي يقول من استفيد من الرواية؟ استفيد الجانب الإيجابي، هو أن المجتهد أهل لتسلم منصب القضاء، مأذون يعني يتولى القضاء، لكن ليس فيها دلالة على نفي أهلية المقلد لتسلم منصب القضاء. فإذا قدرنا نحصل إذن للمقلد في تسلم منصب القضاء ولو من المجتهد، حينئذ يكفي هذا المقدار. هذا اللي قاله، الجواب هو هذا، هو أننا نمنع استفادة، نمنع ذلك في مثل المقبولة، بل المقبولة ظاهرها هو نفي أهلية غير من ذكر فيها لتسلم منصب القضاء، فيها ظهور في ذلك على ضوء ما ذكرناه سابقا من ظهورها في أنها في مقام التحديد، بمعنى أن الإمام عليه السلام في مقام تحديد من يجوز له، من يجوز الرجوع إليه والترافع إليه لحل الخصومات. فإذا قال وهو في هذا المقام، فإذا قال ترافعوا إلى من روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا وفهمنا من هذه العبارات أن المقصود بها المجتهد، هذا معنى أن نقول الذي يجوز الترافع له ومنه هو هذا، وهذا ولو كان في الواقع الذي يجوز الترافع له هو الأعم هذا وغيره، ما كان المناسب أن يعبر بهذا التعبير، أن يقول ارجعوا إلى من؟ إلى المجتهد، بعبارة أخرى إلى المجتهد، ما كان مناسب، كان يعبر بتعبير بحيث يشمل المجتهد وشنو؟ وغير المجتهد، هو في مقام البيان، هو في مقام بيان من يجوز له، يجوز الرجوع إليه ويجوز الترافع إليه. شنو معنى أن يقول ترافع إلى المجتهد وفي الواقع هو يجوز الترافع إلى المجتهد وماذا؟ وغير المجتهد؟ إذن الاجتهاد ليس له خصوصية، الاجتهاد ليس له خصوصية، إذا بنينا على جواز الثلاثة مطلقا إلى كل أحدين، إذن ليش ذكر خصوصية الاجتهاد؟ هذا واضح جدا في أن الذي يجوز الترافع له من له أهلية القضاء هو عبارة عن المجتهد، فتكون نافية لأهلية ماذا؟ لأهلية الفاقد لهذا الشرط، وهو ماذا؟ وهو الاجتهاد. فإذا هي تدل على نفي أهلية المقلد لتسلم هذا المنصب، مو أنها ساكتة عنه، مو أنها لا تدل على نفي أهليته كما يقول الشيخ صاحب الجواهر. هذا الأمر الثاني، الملاحظة الثانية. الأمر الثالث، بعد ما ذكرناه كتتمين الأمر الثاني، بعد ما ذكرناه من أن الرواية دالة على عدم أهلية المقلد لتسلم هذا المنصب، حينئذ ما ذكره من أنه نأخذ الإذن للمقلد من المجتهد لتسلم منصب القضاء، هذا بعد يعني ما يكون وجيه، يعني كيف يكون إذن المجتهد كافي لتسلم المقلد الذي استفدنا من الأدلة الشرعية أنه ليس أهلا لتولي منصب القضاء؟ من الأدلة الشرعية استفدنا أن المقلد ليس أهلا لتولي منصب، ليس له الأهلية. ابن المجتهد حينئذ لا يكون كافيا، ابن المجتهد لا يكون كافيا في ماذا؟ في جواز تسلمه منصب القضاء، لأنه ليس له أهلية لتسلم منصب القضاء بحسب الأدلة الشرعية. فإذا لا معنى لأن نقول أننا نأخذ الإذن لهذا المقلد ماذا؟ من المجتهد. هذا من قبيل أن نقول بأنه نأخذ الإذن من المجتهد لكي يتسلم الأفراد الصبي منصب القضاء، تسلم المرأة منصب القضاء بناء على اعتبار الذكورية، أو يتسلم مثلا ابن الزنا بناء على اعتبار طهارة المولد منصب الذكورية. المجتهد ليس من حقه ذلك، واضح اللي أقوله؟ المجتهد ليس من حقه ذلك، ليس من حقه أن ماذا؟ أن يجعل من ليس أهلا لتسلم هذا المنصب في الشريعة يجعله ماذا؟ أهلا، ويجعله يتسلم هذا المنصب. هذا الإذن أن المجتهد لا يكون كافيا بعد البناء على عدم أهلية المقلد لتسلم منصب القضاء. ثالثا، الملاحظة الثالثة هي مسألة ما ذكره الأخير من أن المقبولة وغيرها من أدلة النصب العام ناظرة إلى ماذا؟ إلى باب الحكومة والولاية العامة، ومن نستشهد على ذلك وقوله في المقبولة فإني جعلته شنو؟ حاكما، فإني جعلته حاكما، والتوقيع الشريف. توقيع الشريف أيضا هو استشهد به على أنه ناظر إلى مسألة الحكومة. هذا طبعا مناقشة تقدم سابقا، قلنا سابقا بأن قوله عليه السلام في المقبول لها أهم الأدلة فإني جعلته عليكم حاكما، يقصد الحاكم يعني قاضي، جعلته حاكما يعني جعلته شنو؟ قاضيا، كما هو واضح من صدر الرواية، صدر المقبولة واضح صدر الرواية، ويسأله عن ماذا؟ عن حكومة وعن قضاء وعن نزاع بين طرفين في دين أو ميراث أو إلى آخره العبارة، ويسأل عن قضاء عن تنازع وخصومة ويحتاجون إلى قاضي يفصل بينهما. فإما في هذا الصدد يقول بأنه ينظران لمن عرف حديثنا وكذا وكذا فإني قد جعلته شنو؟ حاكما حداشاً عن قاضي فاصلا للخصومة، يعني حالا لهذا النزاع، ليس المقصود بالحكومة الحكومة بمعنى الحاكم والوالي، والحكومة بمعنى الولاية العامة. وهذا استعمال طبيعي في الروايات، في صحيح سليمان بن خالد هناك تقدمت هذه الرواية الصحيحة، اتقوا الحكومة فإن الحكومة لا تكون إلا الإمام العادل العالم بكذا وكذا إلى آخره، والمقصود بالحكومة هو ماذا؟ هو القضاء، إلا للحاكم القاضي في الرواية، إلا للقاضي العادل العالم إلى آخره. فاستعمال الحكومة وإرادة القضاء شيء واضح جدا، وخصوصا في هذه الرواية بقرينة ماذا؟ بقرينة صدر الرواية. الصحيح بناء على هذا وفاقا للمشهور هو اشتراط الاجتهاد في القاضي المنصوب، بمعنى بهذا المعنى، هذا هم مهم جدا، بمعنى أن المنصوب قاضيا بالنصب العام لابد أن يكون ماذا؟ مجتهدا. أن المنصوب بالنصب العام قاضيا هذا يشترط فيه أن يكون مجتهدا، ولا يجوز أن يكون ماذا؟ مقلدا. لأهمية هذا المطلب نلخص كلام صاحب الجواهر. صاحب الجواهر في الحقيقة اللي ذكره، يعني لب المطلب اللي ذكره، هو المناقشة في مقبولة عمر بن حنظلة. لب المطلب هذا مقبولة عمر بن حنظلة ناقشة مناقشتين، مناقشة الأولية أنها ناظرة إلى الولاية العامة، ما ناظرة إلى من؟ القضاء. هذا المطلب الأخير اللي أخذناه. مناقشة الثانية أن المقبولة غاية ما تدل عليه هو عدم، هو أهلية المجتهد لتولي المنصب. الجانب السلبي ما به دلالة عليه، يعني عدم أهلية منه المقلد. إذا المقبولة حملناها على باب الولاية العامة، سر أجنبي عن محل الكلام، أو قلنا هي مفادها فقط أن المجتهد أهل لتسلم منصب القضاء، نفي ما به الجانب السلبي أنكرناه. حينئذ اللي يقول لا تصلح لتقييد الأدلة شنو؟ اللي هو ذكرها من الآيات والنصوص. يقول الأدلة يستفاد منها أنه كل أحد يجوز له ماذا؟ أن يحكم وأن يقضي. بس المهم أن يقضي بماذا؟ بالحق. أن يقضي بالحق وبالقسط وبالعادل، كل أحد. من دون فرق بين أن يكون قضاء بالحق نتيجة وصول الحق إليه عن طريق التقليد أو عن طريق شنو؟ الاجتهاد. فما تكون مقيدة لتلك المطلقات، فتلك المطلقات تبقى تلك المطلقات على حالها، على إطلاقها، فيمكن الاستدلال بها على ماذا؟ على أهلية المقلد للقضاء، لكن بشرط أن يقضي بيش؟ بالقسط والعادل. بشرط أن يقضي بما أنزل الله. هو هذا المقلد أيضا يقضي بما أنزل الله كالمجتهد. كل منهما قامت عنده الحجة المعتبر على أن هذا حكم الله وهذا ما أنزله الله يقضي به. اشتراط الاجتهاد هذا لا وجه له، لأن المقبولة محمولة على أحد هذين المحملين. عمدة المناقشة هي، وقد عرفت بأنه كلتا الملاحظتين لا يمكن الأخذ بها، يعني بحسب الظواهر لا، ما مسألة أنه حاكم بمعنى حاكم يعني والي وكذا وكذا، لا، الرواية صدر الرواية صريح في باب القضاء، نقرأ الرواية حتى الأمر صدر واضح في الباب 11 الحديث الأول. في الباب 11 الحديث الأول له رواية، والله يعني هذا مطلب مهم ترتب عليه ثمرة عملية مهمة جدا، لو كنا نقول نقدر يعني نوصل إلى النتيجة اللي وصل إليها الشيخ صاحب الجواهر. قلت عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال من تحاكم إليهم في حقنا وباطل، لا أتطوان. وبعدين من يقول بأنهم ينظران من كان منكم من قد روى حديثنا وكذا وكذا فليرضوا به حكما. حكما شنو معنى؟ أنا قاضي يعني يفصل الخصوم. حكما فإني قد جعلته عليكم شنو؟ حاكما. وحكما يعني جعلته قاضيا فاصلا لهذه الخصومة. هذا ظاهر الرواية، لا هذا هو ظاهر الرواية، وتكون الرواية حينئذ صالحة لتقييد ماذا؟ تلك المطلقات. ومسألة أنه ليس فيها دلالة على عدم أهمية المقلد، هذا هم من فهم الرواية. بالعكس نفهم من الرواية أنه يعني فيها دلالة على الجانب السلبي بالبيان الذي ذكرناه، وعليها من الصعب جدا أن ننتهي إلى نتيجة اللي انتهى إليها الشيخ صاحب الجواهر. هذه الجهة الأولى في البحث عن شرط الاجتهاد. الجهة الثانية في البحث عن شرط الاجتهاد، الوقت انتهى، فقط عنوانها هو أن هذا اللي ذكرناه قبل قليل، أن الخوض من شرط الاجتهاد. لكن هل يجوز للمجتهد أن يأذن للمقلد في أن يحكم في قضية؟ هل يجوز للمجتهد أن يأذن للمقلد في أن يحكم بقضية من القضايا أو لا؟ من هذا يرجع إليه، هاي مسألة بحثوها، وأيضا يعني اختلفوا فيها في اختلاف قليل، يعني المخالف قليل. هاي هي مسألة الأخرى سيأتي الكلام فيها إن شاء الله في الدرس القادم.